بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الهدهد عذره ومبرراته إجمالا وتفصيلا، وقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم ذكر حال تلك المرأة، قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لما سمع سليمان عليه السلام هذه المبررات وهذه الأخبار المهمة العظيمة الخطيرة الجديدة التي لم يعهد له سماعها من قبل، لما قال الهدهد عن تلك المرأة وعرشها وملكها وعظمة هذا الملك، لم يألو جهدا سليمان عليه السلام ولم ينزعج، لأنه لا ينظر كسائر الملوك إلى ملك أهل الدنيا، لأن سائر الملوك لا يعجبهم أن يروا ملك غيرهم أعظم من ملكهم، ولكن لأن سليمان عليه السلام نبيا وحكيما وعاقلا وصالحا، فلم ينزعج من قول الهدهد عن حال ملك بلقيس ملكة سبأ. ولكن لما ذكر حالهم وهم يسجدون للشمس من دون الله انزعج، وهنا أوقف الهدهد عن الحديث وبادر بالجواب وقال: قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الأصل أن بعد ما ذكره الهدهد من المبررات، وكان قد توعده لأنه غاب بلا عذر، الأصل أنه بعد أن انتهى الهدهد من هذه الأعذار، إما أن يصدقه سليمان فيعفو عنه، وإما أن يكذبه فيعاقبه العقوبة التي توعده بها. ولكن الذي حصل أنه لم يبادره لا بالتصديق ولا بالتكذيب، قال: سننظر، وكأن سائلا سأل ما هو جواب سليمان عليه السلام على قولي وتفصيلي الهدهد. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. والسبب في ذلك كان من سليمان هذا التصرف وهذا الجواب الحكيم الرزين العاقل، لأن سليمان عليه السلام أولا لم يكن ليتوقع ويتخيل أن يكون هنالك سلطان خارج سلطانه، أو ملكا عظيما كملك ملكة سبأ أعظم مما يتوقع، لأن الله سبحانه وتعالى قد سخر لسليمان الجن والريح والطير وسائر الحيوانات، وأعطاه ملكا لم يعطه أحدا قبله ولا بعده، لذلك لم يكن يتوقع بوجود هذا الملك، لذلك لم يسارع لتصديقه ولا تكذيبه حتى يتثبت. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الهدهد الآن في حالة اشتباه، وهو متهم، والمتهم قد يكذب ليدافع ويدفع عن نفسه حلول العقوبة والعذاب، لذلك أخر سليمان عليه السلام تصديقه أو تكذيبه حتى يتثبت وحتى يتبين وحتى يتحقق من المعلومات والأخبار الخطيرة التي ذكرها الهدهد. لذلك هنا قال: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقال سليمان عليه السلام بجواب الحكيم، جواب المتأني، جواب المتثبت، جواب العقلاء، جواب الرزين، جواب الذي لا يستعجل بنقل الأخبار ولا يستعجل بتصديق الأخبار ولا يستعجل بإصدار الأحكام. قال سننظر من النظر، أي التأمل والتفكر والتحقق والتثبت وإعمال الفكر وإمعان النظر فيما أخبرت. قال سننظر أصدقت في هذه الأخبار أم كنت من الكاذبين. والسين هنا هي للتحقيق، أي قال سنتحقق مما قلت، وهي تفيد التوكيد، أي سنتحقق ونتأكد مما ذكرت حتى يكون هذا الخبر خبرا يقينيا لدينا ثم نصدر الأحكام. فقال سليمان قال سننظر أصدقت فيما قلت من أخبار وأنباء وتفصيلات أم كنت، أي أم أنت، كنت هنا بمعنى أنت، ولم يقصد سليمان أن يقول للهدهد أم كنت في الماضي من الكاذبين، بل قصد أن يقول له أم أنت من الكاذبين، أي من جملة من اتصفوا بهذه الصفة. وهذا أبلغ، لأنه الآن لا زال في معرض التهمة، ولا زال في معرض التهديد، ولا زال في معرض الوعيد، حتى يتحقق بشكل تام ونهائي من أنه صادق فيما قال. قال سننظر أصدقت أم كنت، أي أم أنت، كقوله سبحانه كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذه الآية وهذا المشهد العظيم لنا فيه عدة فوائد ووقفات نمر بها على عجالة. الوقفة الأولى جواز تعظيم الإنسان لنفسه إذا كان أهلا لذلك، لأن سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال سننظر، وجاء بضمير الجمع، وهذا إما يفيد التعظيم لأن سليمان عليه السلام أهلا لذلك، فهو النبي الملك الحاكم العادل، فمن كان أهلا لذلك يجوز أن يقول عن نفسه سنفعل، سننظر، وسنكتب، وسنرسل، وسنتثبت. وإما أن يكون سليمان عليه السلام قصد بذلك الجمع لأنه بطبيعة الحال لديه من المستشارين، ولديه من الأعوان، ولديه من العمال الذين سيقومون بمهمة التثبت، وبمهمة التحقيق، وبمهمة معرفة مدى صدق الهدهد لما قال. فيحتمل أن يكون هذا اللفظ سننظر إما تعظيما لمقامه، وإما أنه سيشترك في هذه المهمة من معه من المستشارين ومن من هم دونه من العمال، يحتمل هذا ويحتمل هذا. الفائدة الأخرى، لم يتخذ سليمان عليه السلام إجراء مباشرا، فالتثبت في الأخبار مطلب شرعي، كان المنتظر إما أن يصدق وإما أن يكذب، إما أن يعفو وإما أن يعذب، ولكن سليمان عليه السلام لأنه حكيم لم يتخذ موقفا ولم يتخذ إجراء مباشرا، بل جنح إلى التثبت في الأخبار، لأن التثبت في الأخبار وهذه قاعدة مطلب شرعي، التثبت مطلب شرعي لا يغفل عنه الصالحون. هذه هي الفائدة الثانية. لذلك ينبغي للمؤمن أو المسلم إذا ما سمع خبرا أن لا يبادر للتصديق أو التكذيب، مهما كان هذا الخبر مهما أو يقرب من اليقين، حتى يتثبت. الفائدة الأخرى، التثبت ضرورة خصوصا عند اتخاذ قرار خطير. التثبت أمر عظيم وأمر مهم، لا سيما يعظم أمره إذا أردت أن تتخذ قرارا مهما وقرارا خطيرا. الآن الهدهد قادم من مكان عظيم فيه مملكة كبيرة لم يسمع بها سليمان، وهؤلاء وقعوا بجرم عظيم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. المنتظر من سليمان عليه السلام أن يتخذ قرارا خطيرا ومهما، وهو الجهاد في سبيل الله لفتح هذه المملكة أو هذه المدينة وإدخال الناس في دين الله أفواجا. هذا القرار المهم، هذا القرار الخطير لم يقدم عليه سليمان عليه السلام إلا بعد التثبت. فالتثبت ضرورة مهمة، وخصوصا عند اتخاذ القرارات الحاسمة، القرارات المفصلية، القرارات الخطيرة. الفائدة الأخرى، كم من شخص ندم على نقل خبر فتبين خلافه، وهذا أمر كثير جدا خصوصا في أيامنا. كم من شخص أرسل صورة أو مقطعا أو منشورا أو حديثا ثم بعد ذلك اعتذر لأنه ضعيف، أو لأن هذا الخبر إشاعة، أو لأن هذه المعلومة غير دقيقة، أو لأن هذا المنشور من مصدر غير رسمي أو المصدر غير مسؤول. فكثيرا ما يتداول الناس خصوصا هذه الأيام يوميا بالعشرات بل بالمئات من الأخبار والفتاوى والنقولات والنصوص وغيرها التي يتناقلها الناس كثيرة، فسرعان ما يندمون. لماذا؟ لعدم التثبت وعدم التأني وعدم أخذ المعلومة من المصدر الموثوق وعدم التثبت في هذه المعلومة. الفائدة الأخرى، العاقل الحكيم الذي لا يتسرع بتصديق الخبر مهما كانت قوته، مهما كان الخبر عظيما وكبيرا وجليلا. تأملوا هذا الخبر الذي جاء به الهدهد، خبرا عظيما وأمرا كبيرا لابد أن يهتم به سليمان عليه السلام، لأنه كان حبب إليه الجهاد ونشر التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. مع ذلك ما استعجل وتثبت وما سارع لاتخاذ القرار. فهنا لا يتسرع المسلم بتصديق الخبر مهما كانت قوته وعظمته، حتى يتثبت ويتحقق. فقد أثبت سليمان عليه السلام كمال عقله ورزانته في هذا الموقف، فالتثبت عادة العقلاء، وهذه فائدة مهمة جدا. كذلك من الفوائد، إذا أخبرك أحد عن أحد أنه على منكر فتثبت. الهدهد جاء وأخبر عن ملكة سبأ أنها على منكر عظيم هو الشرك، هي وقومها. مع ذلك سليمان ما رتب على هذا الخبر حكما وما استعجل. إذا بلغك الخبر عن إنسان أنه واقع في منكر وواقع في معصية، فلا تأخذ هذا الحكم أو هذا الخبر حتى تتثبت. كذلك من الفوائد، أخذ الناس بمجرد الدعاوى جور وتعد. وكما قيل، الدعاوى إذا لم تقم عليها البينات فأصحابها أدعياء. فكل دعوة مهما كانت ومهما عظمت، دينية أو دنيوية، في أمور التجارة، في أمور المعاملات، في أمور العلاقات العامة، في المنكرات، في غيرها، كل دعوة بحاجة إلى بينة. فإذا أخذ الناس بمجرد الدعاوى دون تثبت ودون تحقق، فإنهم سيقعون لا شك في الجور والتعدي على حرمات الآخرين. من الفوائد كذلك، لا تصدر أحكاما ولا تباشر إجراء ولا تأخذ موقفا قبل أن تستقصي الحقائق. ماذا فعل سليمان؟ ما أصدر حكما ولا باشر إجراء ولا اتخذ أو أخذ قرارا حتى يحيط بالقضية من جميع جوانبها وزواياها وتفاصيلها، حتى يستقصي، حتى يتثبت، وحتى يستفصل، وحتى يحقق ويصل إلى اليقين، ثم يبني على ذلك الموقف. كذلك من الفوائد، الموفقون في حياتهم الذين لا يتخذون قرارات إلا بعد بحث وتقص وتحري. والأنبياء والعظماء والكبار من هؤلاء. فالموفق هو الذي لا يتخذ القرار إلا بعد تثبت وتحري وتقصي. كذلك من الفوائد في هذا المشهد فيه درس بليغ في التثبت من سماع الأخبار عن الآخرين حتى لا نقع في الحرج معهم أو مع غيرهم. التثبت والتحقق والتأني يمنعك من الوقوع في الحرج مع الناقل ومع المنقول عنه هذا الخبر، يمنعك من الوقوع في الحرج، وهذا ما جنح إليه سليمان عليه السلام، التثبت. لذلك كان موقفه سليما كما سيأتي معنا في تتمة هذه القصة. كذلك من الفوائد تواضع سليمان يؤخذ من هذه الآية، وهي آية قصيرة ولكن ستكون لنا معها فوائد كثيرة. تواضع سليمان وحسن أدبه في خطابه مع الهدهد، فقدم احتمالية الصدق على الكذب، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذه أخلاق الكبار، مهما بدر ممن هم دونك من الضعفاء، من الرعية، من المرؤوسين، من شبهات ومن شكوك ومن تهم ومن ريب ومن تصرفات، فاجعل من حسن الظن أساسا وأصلا، وهذا هو معدن العظماء ومعدن القدوات ومعدن الكبار. فهنا سليمان عليه السلام مع ضعف الهدهد وأنه جند من جنوده وأنه متهم وأنه الآن تدور حوله أو تحوم حوله الشبهات، مع ذلك قال سننظر أصدقت، ذكر الصدق، وهذا فيه تواضع من سليمان عليه السلام وفيه حسن ظن، قدم الصدق على الكذب. كذلك من الفوائد ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في تعبيره وإن كان لغير الآدمي. لذلك الكلمة الطيبة، الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا، وكذلك حثنا الله سبحانه وتعالى على القول الكريم، القول اللين، والقول الجميل، القول الطيب. فاللباقة بالعبارة وتزيينها وانتقاء الكلمات الجميلة تدخل هذه الكلمات إلى القلب، وهذه ذكرها ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره. كذلك من الفوائد سمو أخلاق الأنبياء والكبار وتواضعهم في قبول خبر الضعفاء وحسن ظنهم. هنا ماذا قال؟ قال أصدقت أم كنت من الكاذبين. فمقياس قبول الأخبار لا يرتبط بالنسب ولا باللون ولا باللغة ولا بالجنسية ولا بالقومية ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالمكانة. فهذا الهدهد كان ضعيفا في جند سليمان، مع ذلك انظروا إلى سمو خلق سليمان عليه السلام في قبول الخبر منه إذا كان صادقا، ورده إذا كان كاذبا. من الفوائد كذلك عدم قبول خبر المخبرين تقليدا لهم، أي لا تقبل من الذي أوصل لك الخبر أو المعلومة أو الحكم أو الحادثة أو المشهد أو القصة لمجرد أنك تثق به تقليدا له، لأنه اعتاد ينقل لك الأخبار الصادقة. فعدم قبول الخبر من المخبرين تقليدا لهم واعتمادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه، مهما تمكن الناقل من الأخبار فلا تقبل منه الخبر تقليدا له، أو درجة عندك أنك تقبل منه دائما، فينبغي أن تتثبت ولا تأخذ هذا الخبر بشكل مطلق. كذلك من الفوائد مشروعية الاختبار والتحقيق مع المتهم والتثبت من حججه، وهذه فائدة في التحقيقات الجنائية أو الجرائم الجنائية أو غيرها، إذا كان هنالك خلافات أو إذا كان هنالك موظف مسيء أو موظف قد أخل ببعض الآداب أو بعض النظم أو اللوائح في المؤسسة، هنالك طرق للاختبار وطرق للتحقيق معه، والتثبت من حججه. إذا ذكر أمورا ومبررات لا بأس بأن تتثبت وأن تمحص هذه الحجج حتى تصل إلى الإنصاف في الحكم عليه. كذلك من الفوائد أهمية تحري الأخبار والتأكد من صحتها وتحليلها. إذا وصلك الخبر أولا تأكد من صحته، مدى مصداقيته، تحليل هذا الخبر، التفاصيل المتعلقة به، حتى تبني حكما على دراية وعلم. كذلك من الفوائد احذر أن توقع العقوبة دون بينة. هنا سليمان عليه السلام ما صدقه ولا كذبه، انتظر البينة وانتظر التثبت وانتظر التحقق من هذه المعلومات، وستأتي معنا الطريقة التي سيتحقق من خلالها سليمان بمدى صدقية قول الهدهد. من الفوائد حرص المسؤول على صدق ما يصله من معلومات من عماله، الرئيس، الوزير، المسؤول، المدير، إذا بلغته معلومة ممن هم دونه من عماله من المرؤوسين ينبغي أن يحرص على صدق ما يصله ويرد الكذب. هنا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فإذا صدق فإنه سيأخذ هذه المعلومة على محمل الجد، وإذا كذب سترد وسيعاقب. كذلك من الفوائد، وهذه فائدة أيضا مهمة خصوصا عند القدوات وعند من لديهم مسؤوليات كثيرة، أهمية ضبط المشاعر وعدم المبالغة في الحماس والاندفاع في الأمور المهمة واللحظات الحاسمة. الآن الهدهد جاء بأنباء يحرص عليها سليمان وتصب في مصلحة ومنفعة مملكة سليمان عليه السلام، وهذه اللحظات التي ذكر فيها الهدهد هذه المعلومات وهذه التفاصيل لسليمان عليه السلام في مجلسه هي لحظات حاسمة. ما كان من سليمان ردة فعل أو أخذته العاطفة والغيرة على الدين بأن جمع الجند والجيوش وقال لهم هيا لنقاتل هؤلاء، أبدا. ففي اللحظات الحاسمة ينبغي للقدوة أو الرمز أو القائد أو المدير أو المسؤول الذي له شأن، وخصوصا من كان صاحب قرار في هذه القضية، ينبغي أن يضبط مشاعره وأن لا يندفع وأن لا تأخذه العاطفة والحماسة، لأنه بهذه الحالة إذا اندفع فإنه قد يتصرف تصرفا سلبيا يعود عليهم بالمفاسد. وهذه من الفوائد المهمة. من الفوائد كذلك الفائدة 20، التثبت وعدم الاستعجال من أهم وأصول وركائز الدعوة إلى الله. الآن الهدهد لما جاء بهذا الخبر المهم لسليمان عليه السلام، المنتظر من سليمان عليه السلام أنه يدعو هؤلاء، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى التوحيد، لأن الأنبياء هذه هي مهمتهم وهذه هي وظيفتهم، الدعوة إلى الله، وهي من أعظم الوظائف. ولكن الدعوة إلى الله كذلك بحاجة إلى حكمة وبحاجة إلى تثبت وبحاجة إلى تأني وعدم استعجال، وهذا ما حصل من سليمان عليه السلام. هذه فائدة مهمة كذلك للدعاة. من الفوائد كذلك تمهل وتأن قبل إصدار الأحكام، وتأكد من جميع الحيثيات والتفاصيل، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إذا قدر الله سبحانه وتعالى كنت قاضيا أو كنت حكما بين خصمين، فتمهل واسمع جميع مبررات الخصم الأول والخصم الثاني، ولا تستعجل في إصدار الحكم حتى لا تقع في الظلم. افهم جميع الحيثيات وليكن عندك فراسة بمعرفة ما بين السطور من الكلمات، واعرف جميع التفاصيل، ثم بعدها ابني على ذلك حكما. كذلك من الفوائد لا تعجل في قرارك خصوصا مع من تحب. الآن بطبيعة الحال سليمان عليه السلام الملك العادل يحب جميع رعيته، وهذا الهدهد الآن جاء له بخدمة ثمينة وبمعلومات مهمة، بطبيعة الحال يكن له الحب والتقدير. مع ذلك لا تعجل في قرارك خصوصا مع من تحب، ففي العجلة الندامة، وهذا ما فعله سليمان عليه السلام، لم يعجل في قراره. ومعظم آلام الندم من عجلة القرار، معظم ما يندم عليه الناس إما من عجلة القرار أو عجلة الموقف أو عجلة الحكم أو عجلة النقل أو عجلة التصديق أو عجلة قبول الشائعة أو قبول الخبر، بعد ذلك سيكون الندم، وهذا هو واقع ومشاهد بين كثير من الناس. كذلك من الفوائد، قد يكون للمقصر والمذنب حجة تدفع أو ترفع العقوبة. الآن الهدهد مقصر ومذنب في نظر سليمان، هذا المذنب والمقصر الذي أمامك قد يكون له حجة أو مبرر، إما تدفع عنه العقوبة وإما ترفع عنه العقوبة. فما الذي ينبغي عليك؟ استمع ثم تثبت. هنا مع أن سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال أولى يأتيني بسلطان مبين، مع ذلك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقد يكون له حجة وقد يكون له مبرر تدفع عنه العقوبة، ولكن بحاجة إلى الاستماع الجيد ثم التثبت والتحقق من هذا المبرر. كذلك من الفوائد، خطورة الكذب لقوله أم كنت من الكاذبين، أي المتصفين مرارا بالكذب. وهنا قول سليمان أصدقت أم كنت من الكاذبين، أصدقت فيها تلطف مع الهدهد، وقوله أصدقت جاء بالفعل أي في هذا المشهد أو في هذا الخبر أو في هذا القول، لكن المقابل هو أن يقول أصدقت أم كذبت، ولكن جاء بالجملة الإسمية قال أصدقت أم كنت من الكاذبين، وهذه أبلغ من حيث الأسلوب، فهي أليق وأيسر وأوقع في نفس الهدهد أن يقول له كذبت، فهذه فيها شدة وفيها غلظة وفيها قوة. قال أم كنت من الكاذبين، فيها تلطيف، فمن حيث الأسلوب فهي أليق لسماع الهدهد، ومن حيث الصفة فهي أبلغ، لأن الجملة الإسمية تفيد اللزوم والديمومة والثبوت والاستمرار. أصدقت أم كنت ممن سلك طريق الكاذبين، أي أنك لو كذبت في هذا المشهد فإن هذه ليست أول كذبة، فإن الكاذب لا يعتبر كاذبا حتى تتكرر هذه عنده وتستقر هذه الصفة القبيحة في نفسه وفي قلبه حتى يتصف بها. وكذلك فائدة أخرى، هذه فيها مبالغة في وصفه بدليل أنه رجح أن يكون كاذبا لأن المقام يقتضي ذلك، وكذلك فيها إظهار التهديد والوعيد للهدهد أنك لا تطمئن، قد تكون أنت من جملة الكاذبين وأصلا أنت معتاد على هذا الأمر، فانتبه حتى نتثبت ونتحقق. هنا كذلك فيها خطورة الكذب لقوله أم كنت من الكاذبين، أي المقصرين مرارا بالكذب. كذلك من الفوائد، تربية الرعية والأتباع على عدم الكذب ولو لمرة واحدة. قال أم كنت من الكاذبين، يعني لو كذبت في هذا المشهد ستكون لديك عادة وتقع في الكذب الراسخ، الكذب المستمر، الكذب الدائم. لذلك حرص الراعي أو حرص الرئيس على عدم كذب رعيته أو مرؤوسه أو أتباعه حتى لا يقع في الكذب، وحرصه على عدم الكذب ولو لمرة واحدة لما يترتب عليه من فساد عريض في المجتمع. فقد أومأ سليمان أنه من كذب مرة يتجرأ على الكذب مرارا. كذلك من الفوائد، على صاحب السلطة أن يقبل عذر من تحته ويدرأ عنه العقوبة إذا تبين صحة عذره، لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حتى اعتذر إليه. إذا كنت صاحب سلطة وجاءك الضعيف الذي أنت تظن أنه مذنب واعتذر عذرا مقبولا فاقبل عذره ولا تعاجله بالعقوبة. الفائدة كذلك الأخرى عدم المحاباة والمجاملة مهما كان المشتبه به والمتهم قريبا أو متميزا أو لبقا. يعني بعض الناس لديه من الفصاحة ومن البلاغة والقدرة على الكذب والقدرة على التورية والقدرة على قلب الحقائق، مع ذلك لا تحابي ولا تجامل. كذلك من الفوائد من أخلاق الكبار لا تدع الظروف تغير أخلاقك، فأحسن الظن وقدم الجانب المشرق مهما غضبت. الآن سليمان عليه السلام في موقف الغاضب الناقم على الهدهد، ومع ذلك بقي معدنه وأصله الطيب وإحسانه وكرمه وأخلاقه، فلم يتغير كون أن الظرف تغير، لأن الهدهد جاء وهو مشتبه به ومذنب، فلم يتغير في هذا الموقف. كذلك من الفوائد من الخطأ إشاعة ما تسمعه عن أخيك دون تثبت، فهنا سليمان عليه السلام لم يقبل منه حتى يتثبت. كذلك من الفوائد الفائدة 30 عدل الوالي يمنعه من الحيف على رعيته. العدل يمنع من الحيف والظلم، ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا صدق في اعتذاره. الراعي عدله يمنع من الحيف، وقبول العذر يمنعه من الوقوع في صورة الإجرام أو في صورة الذنب. كذلك من الفوائد الصدق شعار المؤمنين والكذب شعار المنافقين، هذه الفائدة 31. الفائدة الأخيرة 32 تلفيق الأقوال المنمقة واختيار الأسلوب الذي يستهوي السامع إلى قبولها من غير أن يكون لها حقيقة تعبر عنها، لا يصدر إلا ممن مرن على الكذب وصار سجية له حتى لا يجد وسيلة للبعد عنه. بعض الناس اعتاد على تلفيق الأقوال، واعتاد على تنميق العبارات، واعتاد على الكذب حتى يظن به أنه الصادق الأوحد، ولكن هذا الاعتياد أصبح سجية له حتى لا يجد وسيلة للابتعاد عن ذلك، وهذا يفيد أنه كاذب على أتم وجه، ومن كان كذلك لا يوثق به. هذا الصنف من الناس الذي يحاول أن يخدع الآخرين وعنده الكذب أصل، وعنده المؤاربة أو عنده الريب، وعنده تغيير المواقف، وعنده اللف والدوران كثير جدا، فهذا يجعل منه هذا الأمر سجية وصفة، وهذا صنف خطير ينبغي أن لا يوثق به. هذه فوائد في هذا المشهد العظيم، وهو رد سليمان عليه السلام على مبررات الهدهد. سنرى في درس الأسبوع المقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية، سنرى كيف توثق وتثبت سليمان عليه السلام عمليا من موقف ومن مبررات الهدهد، ونقف مع هذا المشهد مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.